من سيجيب على هذا السؤال؟ فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وهذه الآية ألن ترى إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء، هاتان من باب واحد. وقول الله عز وجل قد أفلح من تزكى، وقول الله عز وجل قد أفلح من زكاها، آيتان أو بعض الأدلة في النهي عن تزكية النفوس، وآيتان أو بعض الأدلة في يعني غيرها، قد توجد غير ذلك في النهي عن تزكيتها، فما الجمع؟ النهي في مثل هذه الآية لما إذا كان على سبيل الإعجاب والغرور، والتزكية المطلوبة شرعا هي تزكيتها بطاعة الله بلا إعجاب ولا غرور. ما شاء الله. هؤلاء القوم الذين أخبر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الصفة أنهم يعبدون ويدعبون ويعبدون ويدعبون، ثم تعجبهم أنفسهم ويمرقون من الدين، من هم هؤلاء؟ الخوارج. فإنهم كانوا عبادا، وقد وترى الواحد منهم قد شحب لونه من شدة الصوم والقيام، شحب وجهه ونحل، وترى على وجوههم مثل ركب المعزة من كثرة العبادة، ومع ذلك أعجبوا وظنوا أنهم أفضل من أغنى الصحابة، وأنهم أشد تطبيقا للقرآن منهم وأحظى بالقرآن من الصحابة، وأنهم يعني أكثر تمسكا وقياما بدين الله. وكان الذي يصير إليهم يعجب بنفسه، وانفردوا إلى مكان منزوين عن أولئك عن الصحابة رضوان الله عليهم، الآن هؤلاء الصحابة ما صاروا مطبقين للشرع ولا لكتاب الله ولا يحكمون القرآن، هكذا كانوا. وهذا غاية الإعجاب والغرور. الصحابة رضوان الله عليهم فيهم العلماء، فيهم العلماء وهم العلماء، والخوارج الجهلاء. والصحابة رضوان الله عليهم هم العباد حقا، والخوارج المغرورون. والصحابة رضوان الله عليهم هم صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والخوارج ليس فيهم من الصحابة أحد. والصحابة رضوان الله عليهم هم اختارهم الله لنبيه، والخوارج لم يختر الله عز وجل منهم لنبيه، وزعيمهم ذو الخويصرة منافق كما يذكر أهل العلم، وغير ذلك من المزايا التي نفخ الشيطان الخوارج، فظنوا أنهم هم أحق بالمزايا والأوصاف الجميلة من غيرهم، وبسبب ذلك مرقوا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها إلى سميعا بصيرا، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. قال أبو داود رحمه الله حدثنا علي بن نصر ومحمد بن يونس النسائي. المعنى يعني الرواية بالمعنى. قال أنبأنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال أخبرنا حرملة يعني بن عمران قال حدثني أبو يونس سليم بن جبير مولى أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقرأ هذه الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إلى قوله تعالى سميعا بصيرا. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع إبهامه على أذنيه والتي تليها على عيني على عينه، إبهامه على أذنيه والتي تليها على عينه. قال أبو هريرة: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها ويضع إصبعيه. قال ابن يونس: قال المقرئ: يعني أن الله سميع، إن الله سميع بصير، يعني إن الله سمع، إن لله سمعا وبصرا. قال أبو داود: هذا رد على الجهمية، هذا حديث صحيح على شرط مسلم. هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يقول بمنع الإشارة مطلقا، ومنهم من يقول بمنعها إذا خيف التشبيه، خشي على السامع التشبيه أن يشبه الله بخلقه، ومنهم من يجري الأدلة على ظاهرها كما جاء في هذا الحديث وكما جاء عن أنس، وهذا هو الصواب. وثابت رحمه الله، ثابت بن أسلم البناني، كان يحدث بحديث الحديث نحو هذا عن أنس: إن الله سميع بصير، ويشير إلى سمعه وبصره، إلى أذنه وإلى عينه. قال: فكأنه انتقده حميد: ما هذا؟ قال: من أنت يا حميد، من أنت يا حميد، وما أنت؟ رأيت أنس بن مالك يحدث، أو سمعت أنس بن مالك يحدث بهذا الحديث ويشير بهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث بهذا الحديث وأشار وذكر الحديث. قد جمع فيها أخونا أبو محمد عبد الحميد جزءا في هذه المسألة، خلص إلى الجواز هو صواب: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وهذا من أهمية أداء الأمانة: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالأمانة حملها ليس باليسير، حملها عظيم، وجب أداء الأمانة إلى أهلها، وهي شيء عام ليس مخصوصا بجزء من الإنسان أو بعض أعمال الإنسان. فالأمانة دين، دين الله عز وجل، فالإنسان مؤتمن على دينه وعلى عقيدته وعلى صلاته وصومه وزكاته وحجه، ما يحاسبه غير في ذلك كله إلا الله. فمن لم يحقق أداء الأمانة في صلاته راء، ومن لم يحقق أداء الأمانة في صومه غشى، ويظنون الناس أنه صائم هو غير صائم. ومن لم يحقق أداء الأمانة في حجه لم يخلص لله عز وجل ولم يقم به كما أمر الله. ومن لم يحقق أداء الأمانة في عقيدته وتوحيده أشرك، صار مرائيا مشركا. ومن لم يحقق الأمانة الشرعية مطلوبة منه في رعيته في رعيته غشى، نعم غشهم ولم يقم بواجبهم. ومن لم يحقق سواء في أهله أو في أولاده أو في قريب أو بعيد، ومن لم يحقق الأمانة في ما أتمنه الله عز وجل فيه من ما ركبه فيه من الشهوة الإنسانية يحصل منه الفواحش والزنا، ومن لم يحقق الأمانة في بصره أطلق بصره إلى المحرمات، ومن لم يحقق الأمانة في سمعه جعله يسمع ما حرم الله. وما من شيء من أمور دين الله إلا والأمانة داخلة فيه. فلا يظن ظان أن الأمانة كما يتصورها بعض من ربما قصرها على شيء محدود من الديون والودائع وما إلى ذلك من الأشياء التي قال هذه عندك أمانة. هذا من الأمانة، والأمانة تشمل دين الله. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. هنا هذه الأمانة فيما يتعلق بين الآدميين، هذه أمانة أمر الله بها أن تكون فيما بين الآدميين، الأمانات إلى أهلها. فالأمانة مع أهلك أيضا رعاية، والأمانة بما أتاك الله عز وجل من حسن الإجرة، والأمانة في تربية أولادك، والأمانة في صلة رحمك، والأمانة في حسن جوارك، وهكذا فيما يتعلق بحقوق الآدميين. ومعناها أعم من ذلك. قوله إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به، أيضا هذا من الأمانة، الحكم بالعدل. إن الله ما خول إنسانا إلا من أجل أن يقيم دين الله في عباده وأن يعدل بينهم. قال الله سبحانه وتعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا اتبع أهواءهم. وإنما الشاهد من الآية في هذا الموضع إثبات هذه الصفة لله، هاتين الصفتين لله سبحانه وتعالى، وإثبات فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في شرحها لفظا ومعنى، وإثبات بيان التعليم يعني بنصه التعليم المعنوي. فإن التعليم الفعلي ربما يثبت في الذهن كثيرا، كما أن التعليم القولي يثبت في الذهن. وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وجعل يركع يقرأ وهو عليه ويركع وهو عليه، ثم إذا سجد أراد أن يسجد نزل فيسجد في أصل المنبر، ثم قال بعد فأفرغ من صلاتي إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. والإبهام هي هذه إبهامه التي تليها، أي هذه إن الله كذا يعني يجعل هكذا على هذا المعنى، ليبين لهم إثبات صفتين لله عز وجل تليق بجلاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإنما أسماء الله وصفات الله عز وجل أو صفات الله عز وجل صفات الله عز وجل مسماها أبعاض لنا، وصفة الإنسان تليق بضعفه، وصفة الله عز وجل تليق بجلاله سبحانه وتعالى. ولهذا علق عليها أبو داود على هذا الحديث بقوله وهذا رد على الجهمية، أي الذين ينكرون صفات الله، إن هذا الحديث فيه إثبات صفات الله سبحانه وتعالى. كم قرأنا الآن حديث أبي هريرة عند أبي داود، وهو حديث صحيح على شرط مسلم كما هنا مذكور، وفيه فوائد عظيمة، منها ما تذكرناه، ومنها عناية رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتعليم، تعليم والتفهيم، تعليم الأمة وتفهيمهم، ومنها ما تذكرناه من إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى تليق بجلاله، ومنها أهمية الأمانة وتوعية الناس فهمها، وغير ذلك مما يحتاج إلى مزيد. ولكن لقصور فقهنا نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم، يدفع عنا وعنكم السوء والفتن ما ظهر منه وما بطن. إلى هنا بارك الله فيكم.